بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. استئنافا بالمحاضرة التي سبقت، هناك تكلمنا حول ألفاظ الجرح والتعديل أو الدم والقدح أو اصطلاحات النقاد الرجاليون. وصلنا إلى ألفاظ الدم والقدح في المدرسة الشيعية، لأننا سوف ننتقل بعد ذلك إلى مدرسة علماء أهل السنة إن شاء الله بعد هذا البحث. من ألفاظ الدم والقدح قسمناها، منها ما يدل على الفسق، مثلا كذاب، فظاع، وضاع للحديث، يختلق الحديث، الاختلاق بمعنى الذي ينشئ الحديث من عنده هو، يختلقه اختلاقا، يصنعه، ليس بصادق، ليس بعادل. هذا كلها هذه الألفاظ تندرج تحت عنوان الفسق. منها ما يشعر بفساد العقيدة، مثلا غالم، ناصبي، فاسد العقيدة، خبيث، رجس. ومنها ما يدل على الطعن في هذا الراوي، مثلا عادة يقولون متهم، ساقط، أي ساقط الحديث، تارة يقولون متروك، حديثه متروك، يترك حديث، ليس بشيء، لا يحتد به، لا يعتنى به، ضعيف. وهو يدل على سقوط روايته إذا قلنا ضعيف، وإن لم يكن في تلك الشدة والغلظة، صارتنا الضعف أيضا في مراتب. مضطرب الحديث، هناك اضطراب في الحديث، منكر الحديث، لين الحديث. السلام ورحمة الله. اللين عادة إشارة إلى أنه يتساهل في النقل، هذا التساهل تارة منشأ التساهل أنه ينقل الأحاديث الضعيفة، دائما ينقل يروي الأحاديث الضعيفة. متروك الحديث، ليس بنقي الحديث، يعرف حديثه وينكر. مثلا قال المقاني في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 192 في المقدمة الظاهر، وربما يفسر بأن بعض أحاديثه معروفة، هذا الذي يعرف حديثه وينكر، وبعضها منكر، بعض الحديث التي يرويها معروف وبعضها منكرة. لماذا منكرة؟ لأنها لا توافق الكتاب والسنة. بعض الأحيان يقولون غمز عليه في حديثه، يعني يغمزونه بعض النقاد، الغمز يعني بمعنى النقد. تارة يقول واهي الحديث، يأتي بالواهيات التي لا أصل لها، ليس بمرضي الحديث. تارة يقول مرتفع القول، في قوله ارتفاع، لعل الارتفاع إشارة للغلو أيضا. انظر هنا المراد أنه من أهل الارتفاع والغلو. عادة عندما يقول المرتفع إشارة إلى الغلو. متهم بالكذب أو الغلو، مخلط أو مختلط في الحديث. عادة يقول مخلط، وتارة لا يقول مختلط. الأول مخلط الظاهر أنه الاختلاط في الاعتقاد، هذه إشارة مهمة في كلمات أعلامنا نقادنا علماء الرجال، عندما يقول مخلط الظاهر إشارة إلى اختلاط العقيدة. مثلا روى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: رجل يحب أمير المؤمنين ولا يبرأ من عدوه، يحبه ولكن في نفس الوقت ما يبرأ من عدوه، فقال: هذا مخلط، يعني يحب معاوية ويحب علي، هذا عقيدته فيها متزلزلة مخلطة. أما الاختلاط مختلط لا، بمعنى أنه مضطرب الحديث، لا ينقل الأحاديث، يخلط بعضها ببعض، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مختلط. إذن فرق بين المخلط والمختلط، المخلط ينصرف إلى اختلاط في عقيدته، وهذا ينصرف إلى اضطراب الحديث. حصيلة هذا الكلام، عندما نقف على هذه الألفاظ، هذه المصطلحات لعلماء الجرح والتعديل، المفترض بالذي يريد بالفقيه الذي يستنبط الأحكام الشرعية، المفترض بأن يرجع إلى من؟ يرجع إلى أرباب الجرح والتعديل ليفهم هذا الفقيه ما هو المراد من هذه الألفاظ، ويستشهد بأقوال الرجاليين، ماذا قالوا بفلان، ماذا قالوا بفلان، حتى يدقق فيه ويبحث عن القرائن من أن هذا الرجل هل هو صادق غير صادق، هل هو عادل غير عادل. فالأولى بالفقيه الذي يريد أن يستنبط الحكم الشرعي أن يرجع إلى هؤلاء الأعلام وينقح ما قالوا. هذا تقريبا، هذه صورة موجزة حول هذه الألفاظ، ممكن أن ترجعون لموسوعات أكثر تجدون هذه الألفاظ. مثلا بعض الأحيان إذا تريد ترجعون إلى تنقيح المقال، هذه الموسوعة الكبيرة للشيخ المامقاني، هذا الرجل ذكر، ممكن أن يعني تقتنصون ماذا يريد من هذه العبارات، من هذه الألفاظ. صاحب القاموس يعني الذي يريد، أو المتخصص في علم الحديث الشيخ التستري رحمة الله عليه، عنده كتاب اسمه قاموس الرجال، هذا الكتاب مهم جدا، أيضا تستطيعون أيضا أن تفهموا، الإنسان يستطيع أن يفهم هذه المفردات بتوسع أيضا من خلال مفردات هذا الرجل، لأنه قد تكون بعض المفردات أحدهم يفهمهم بصيغة معينة والثاني يفهمها بصيغة أخرى، من المهم أن نراجع كلماته رحمة الله عليه. وأيضا الأردبيلي ننتقل إلى مطلب آخر، وهو مراتب الرواة. علماء أهل السنة عادة عندما كثير من كتبهم الرجالية يذكرون مراتب الرواة، هذا المطلب من المطالب المهمة جدا، أنه ما هو المراد من أول مصطلح مراتب الرواة، وكيف له مدخلية في الحكم على الراوي. مراتب الرواة نقصد بها هو أن أئمة الجرح والتعديل قد ذهبوا صنفوا إلى ترتيب الرواة، رتبوا الرواة باعتبار درجات. هذه الدرجات تعود في جملتها إلى أما أن نحتج بهذا الراوي أو نعتبره أو لا نرده، بين الاحتجاج والاعتبار والسقوط ومراعاة هذه المراتب بحسب ما يراه هذا الناقد وهذا العالم. بعد الترتيب ثم يأتي الحكم على هذه المراتب التي سوف الآن نذكرها إن شاء الله. طبعا نذكرها أما بالقبول وأما بالرد، والرد أيضا نسبي. من خلال الاستقراء والسبر وجدت أن أول أو أقدم من جاء بتقسيم هذه المراتب هو الإمام عبد الرحمن بن مهدي. هذا الرجل توفي سنة 198 هجرية. قال طبعا ترتيبه عندما رتبها هذه المراتب للرواة رتبها للألفاظ بثلاثة مراتب، جاء بعده رتبها بأكثر منه أربعة وهو أبو حاتم الرازي. الآن إن شاء الله سوف نتكلم حول السابقة التاريخية لهذا التصنيف. ثم جاء من بعده ابن حجر، عفوا الذهبي، ومن بعد الذهبي ابن حجر، ومن ثم نقحها تقريبا السخاوي. هذا الرجل عبد الرحمن بن مهدي هكذا قال رتب، قال الناس ثلاثة، رواة ثلاثة، رجل حافظ متقن. انظر كلمة حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، يعني هذا في درجة عالية من الوثاقة. وآخر يهم، الغالب على حديثه الصحة، يعني أقل رتبة من الأولى، فهو هذا الرجل بالرتبة الثانية. يقول ما هو حكمه؟ لا يترك حديثه، لأنه لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وهذه العبارة جدا مهمة، أنه نحن لو تركنا كل من يهم عنده هم، الآن هذا الهم لمن ينصرف؟ لاختلاط مثلا، لضعفه، لكذا لكذا لكذا. يقول هذا لو تركنا حديثه لذهبت الأحاديث، يعني هذه العبارة فيها لوازم. ثالث يقول وآخر أيضا يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديث، كأنه الإشارة الثالثة للوهم أنه الضعف، فإذا كان ضعيف وتحت الضعف يندرج أن هذا الراوي هل هو كذاب بحيث يسقط حديثه. هذا تقريبا التقسيم الثلاثي للإمام عبد الرحمن بن مهدي، ولكن الذي أصل هذا الترتيب هذه المراتب هو ابن أبي حاتم الرازي. لذلك عادة عندما يتكلمون في المجاميع الحديثية وعلماء الجرح والتعديل عادة ما ينصرفون أولا إلى ابن أبي حاتم الرازي، في حين الذي قبله هو ابن مهدي. هذا التصنيف الثلاثي وإن اختصره ولكن فيه كثير من اللوازم، وتصنيف واضح وصحيح ولكن مضيق. ابن أبي حاتم الرازي وسع هذه المراتب. هذا الرجل ابن أبي حاتم الرازي قلنا توفي سنة 327 هجرية، توسع في مدلولات ألفاظ الجرح والتعديل فقسمها إلى أربعة، كانت ثلاثة الآن أربعة. ثم جاء من بعده أبو بكر الخطيب، خطيب البغدادي، توفي سنة 463، فنقل كلام من؟ كلام ابن أبي حاتم، ولم يزد عليه حرفا، ما وجد أنه زاد على الترتيب الذي ذكره ابن أبي حاتم. ثم جاء بعده منه ابن الصلاح، هذا الرجل توفي 643، أيضا سار على نفس المنهج الذي سار عليه ابن أبي حاتم، إلا أنه أضاف ألفاظا إلى بعض المراتب، فقط ألفاظ، إلى أن وصلت النوبة إلى الذهبي. هذا الرجل توفي 748، فتابع السابقين لمنهجية ابن أبي حاتم الذي سوف نذكره الآن، مع إضافة قسما خامسا لها وإضافة بعض صيغ التكرار للتوثيق. ثم جاء بعدهم الحافظ العراقي توفي 806، سار أيضا على منهجية الذهبي إلى أن وصلت النوبة إلى ابن حجر العسقلاني اللي هو يمثل الآن يسمونه خاتمة الحفاظ، هذا الرجل توفي 852. هذا الرجل رتب المراتب، رتبها إلى 12 مرتبة، نصفها للجرح ونصفها للتعديل للمدح. ثم جاء من بعد ابن حجر تلميذه وهو السخاوي. السخاوي توفي 902 هجرية. هذا الرجل صاغها بأسلوبه، رتب هذه المراتب لهذه الألفاظ للرواة، ضاف إليها بعضها رتبها، وانتهت عنده المراتب إلى 12، 6 للتجريح و 6 للتعديل. هذه تقريبا السابقة التاريخية لمراتب الرواة. الآن لا بد هنا نذكر، نأتي إلى ما ذكره ابن أبي حاتم، مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم، ومن بعدها نذكر السخاوي باعتبار السخاوي هو آخر من رتب، فنذكره باعتبار هو الخاتمة لهم، نوضحها بشكل دقيق. أما ابن أبي حاتم باعتبار هو الأصل ومن بعده قلده وسار على نهجه، فيقول أول مراتب التعديل، أول مرتبة عنده مرتبة الثقة، ثقة، وتارة يقول أو متقن، متقن، ثبت، ثقة ومتقن وثبت. يعني هؤلاء عندما نرجع لكلمات الجرح والتعديل ويقولون هذه الألفاظ، هذه الألفاظ عند ابن أبي حاتم ما هو حكمها؟ يقول ممن يحتج بحديثه، هذا الذي هذه صفاته هذا يحتج بحديثه، هذا تعديل. هذا الرتبة الأولى. المرتبة الثانية يقول صدوق أو محله الصدق، محله الصدق أو لا بأس به، ما هو حكم هذا؟ المرتبة الثانية يقول حكمه فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، الصدوق أو محله الصدق. المرتبة الثالثة عندما يقولون شيخ، كثيرا ما ترد هذه المفردة عندهم، لا سيما أكثر استخدام لها ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، عادة ما يذكر الشيخ، فهو يكتب حديثه وينظر فيه. ماذا يقول؟ إلا أنه دون الثانية الذي هي مرتبة الصدوق، ولكن كلمة الشيخ عند غير ابن أبي حاتم ما تنصرف إلى المرتبة الثالثة، تنصرف إلى مرتبة متدنية، وفي بعض الأحيان لا يعتبرونها حتى ما تعتبر في المدح، ما تدخل ولكن عند ابن أبي حاتم كمصطلح الشيخوي عنده تأتي في المرتبة الثالثة. لذلك هذا مهم جدا، هذه المراتب مهمة جدا. إذا تريد أن تفهم ماذا يقول المحدثون علماء السنة لابد أولا تذهب إلى أين؟ تذهب إلى هذه المراتب. إذا ما فهمت المراتب ما تستطيع أن تحكم على ماذا يقولون. فأول مدخل أين تذهبون؟ أي مدخل؟ مدخل المراتب حتى تستطيع أن تحتجون عليهم. ولكن في نفس الوقت نجد اضطراب كبير في مفرداتهم، كبير جدا خصوصا في فهم المصطلحات. لذلك مثلا قرأت لقاسم أسعد، دكتور قاسم أسعد عنده رسالة، عالم سني معاصر، عنده كتاب اسمه منهج النسائي، منهج الإمام النسائي. هذا دافع فيه، هذا الرجل الدكتور رجل عالم دافع فيه عن النسائي. واحدة من الإشكاليات التي اتهم به النسائي قالوا أنه من المتساهلين، أنه اتهم بعض الأحيان بالسهل، في حين ابن حجر الذهبي نجد في مفرداتهم يقولون أنه متشدد. هذا الرجل أسعد قاسم قال الظاهر أنه هذه الإشكالية وقعت في عدم فهم المصطلحات هذه المراتب. فلعل النساء عندما يقول لا يجتمع عندي، لا يعني عنده عبارة صارت موضع رد أنه الراوي لا يترك عنده عند النساء حتى يجتمع جميع علماء على تركه. إذا قالوا هؤلاء بتركه أنا أتركه، وما لم يقل لا هذا يبقى لا أخرج له. لذلك هذا الرجل يقول لعل هذه التهمة لعلها تنصرف إلى عدم فهم المصطلحات، لأن عند النساء أيضا مصطلحات. عندما يكون مثلا شيخ أو منكر عنده، لعل المنكر الذي عند النساء غير المنكر الذي عند ابن أبي حاتم. لذلك هم اضطربوا في فهمه فقاسوا عن نسائي بما عند ابن أبي حاتم. مثلا كلمة الشيخ، لعل الشيخ عند النساء الإمام النسائي، انظر الأهمية، جاي أركز على الأهمية والفهم. فلعل كلمة الشيخ عند النساء ضعيفة، لذلك ما يحتج هذا الراوي لعله. أما عندما نرجع إلى ابن أبي حاتم أين وضعه؟ وضعه في المرتبة الثالثة مراتب التعديل. الذي يريد أن ينقد يجد يقول كيف النساء فعلها، المفترض أنه في الرتبة الثالثة هذا، وهذا فيه هذا معدل، فكيف ضعفه؟ من هنا تأتي الأهمية. لو فهمنا هذه المصطلحات تحل هذه، أنه نقول كلا ابن أبي حاتم صحيح عنده، ولكن النساء عنده، هذا الشيخ لعله عنده في مرتبة الضعف وليس في مرتبة القوة. على أي حال هذه الأهمية، وهذا البحث مهم جدا. المرتبة الرابعة صالح الحديث، وهو ممن يكتب حديثه للاعتبار. هذه تقريبا مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم. أما مراتب التجريح، المرتبة الأولى يقول لين الحديث، هذا اللي ذكرناه عندنا، يأتي بأحاديث لينة. يقول هذا فهو ممن يكتب حديثه، صحيح يكتب حديثه ولكن ينظر فيه اعتبارا. كلمة الاعتبار هنا ضعف، ليس الاعتبار يعني بمعنى القوة، هذا يجب أن يفهم. لين الحديث يكتب ولكن ما نستطيع أن نحتج به. نعم لأنه لين الحديث، هو وضعه أين؟ في مراتب الجرح. هو يقول هذا مرتبة الجرح، هذه أنا أجرحه. هذا نعم ممكن كشاهد مثلا ممكن أن تأخذ حديثه ممكن، أما هو في نفسه في نفس هذا الحديث الذي يروي هذا الراوي الذي قالوا عنه لين الحديث، هذا لا يمكن أن نعتبر، لا نستطيع أن نعتمد عليه، لأنه وضعه في الرتبة الأولى، وضعه ابن أبي حاتم في أول رتبة من مراتب التجريح. الرتبة الثانية يقول ليس بقوي، فهو الذي يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون اللين، هذا أيضا لا نستطيع أن نحتج به. لذلك في مفردات تجد لين الحديث ليس بقوي عند الذهبي غير الذهبي ابن حجر العسقلاني السخاوي أيضا. المرتبة الثالثة عند التجريح في التجريح عند ابن أبي حاتم يقول ضعيف الحديث. هنا يقول عند انظر مفردة ابن أبي حاتم ماذا يقول؟ ضعيف الحديث لا يطرح حديثه بل يعتبر به. نحن يقول وإن كان هذا الرجل ضعيف الحديث ولكن لا يطرح حديثه بل يعتبر به. الآن هذا الاعتبار بماذا يعتبر؟ كشاهد مثلا بشواهد معينة أو لا؟ مثلا من الأشياء المهمة عندهم أنه أحمد بن حنبل عنده نظرة في أنه الحديث الضعيف ممكن أن نحتج به. ليس كل حديث ضعيف هو يسقط عن الاعتبار، لا، لعل دواعي أخرى ترفع هذه الأحاديث هذا الحديث. وهناك كلام كثير حتى أني وجدت ابن تيمية في بعض مفرداته كتبتها في كتاب ظلامة الزهراء في رواية أهل السنة أنه يقول الحديث الضعيف يمكن أن يتقوى بالمتابعات والشواهد وإن كان ضعيفا، ولكن لو كانت هذه لو كان لهذا الحديث تابع أو شاهد هذا الحديث ممكن أن يرتفع به. لماذا يرتفع؟ لأن هناك طرق أخرى رفعت هذا الحديث. ولكن هناك أيضا كلام أنه يقولون الحديث الضعيف هل يتقوى بالحديث الضعيف وإن كان له شواهد ومتابعات وشواهد؟ لو فرضنا أن هذه الأحاديث المتابعات والشواهد كلها ضعيفة، هل ترفع الحديث الأول الذي رواه أنس بن مالك مثلا؟ اختلفوا، قسم من عندهم الأكثر يقولون المتابعات والشواهد ما ترفع لأنه هو حديث ضعيف وهذه المتابعات كلها ضعيفة، فكيف الضعيف يتقوى بالضعيف؟ نعم لو كانت هناك متابعات قوية صحيحة وشواهد أيضا صحيحة ممكن أن ترفع ذلك الحديث الذي ذكره فلان من الرواة أنس بن مالك أو غير أنس بن مالك. الاعتبار عادة يقولون فيه عادة بعضهم عندما يقولون الاعتبار لا يقصدون بأنه الحديث فعلا معتبر فعلا يجب أن نأخذ به، لا، الاعتبار الذي يكون صالح هذا الحديث لأن يتقوى، صالح لأن يتقوى، هذا الآن صالح لأن يتقوى تارة في نفسه لا، أما إذا هناك قراءة أخرى ممكن أن ترفع هذا الحديث. لذلك كلمة الاعتبار لعله بالوهلة الأولى تقول هذا الحديث معتبر، لا ليس كذلك، هذا مهم جدا يجب الالتباس به، وابحثوا أيضا أنتم حول هذه المصطلحات. هناك كتاب جيد اسمه المغني في المصطلحات فهم المصطلحات، هذا الكتاب مراجعته مهمة لفهم المصطلحات أيضا، وبعض الأحيان يدخلون المغني عند أهل السنة كذا. وبعض الأحيان يذكرون هذه المصطلحات داخل يذكرونها داخل المناهج، مثلا منهج فلان، منهج الإمام البخاري، في نفس هذه المناهج يذكرون هذه الاصطلاحات. يعني قلما نجد أن هناك فهم لما أفردوا لها بحوث مستقلة، موجودة ولكن قليلة، ولكن أغلبها في تدخل في ضمن المناهج. هذا تقريبا ما ذكره ابن أبي حاتم لمراتب الرواة. الآن نأتي إلى السخاوي، نذكره أم نؤجله إلى غد؟ لأنه مبحث فيه طويل. نؤجله إن شاء الله، نؤجله إلى ما بعد هذه المحاضرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد وعجل.